بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. ثم ما بعد، فمع درة جديدة من درة الوحيين نغوص معها لنصل إلى معاني جديدة تضيء حياتنا بإذن الله عز وجل. فمع قصة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عابد من العباد من بني إسرائيل، هو جريج العابد. إن شاء الله يعني عنوان درسنا النهاردة خدناه من جزء من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج لما تعرضت له البغي، وهيأتي معنا في قصة إن شاء الله. قال إيه؟ فلم يلتفت إليها. فده عنوان الدرس إن شاء الله، فلم يلتفت إليها، لأن ده مبدأ كما سيأتي معنا في التعامل مع الفتن. جريج كان رجل من عباد بني إسرائيل، كان بدايته خالص قبل ما يبدأ في مسألة إن هو يترهبن ويبقى عابد ويعرف، إن هو كان تاجر كما في بعض الروايات. ومن عادة التجار انسان التاجر انه بيحسب حياته كلها من منطق الربح والخسارة، يعني قبل ما يخش في اي مشروع بيعمل دراسة جدوى ويشوف يا ترى هكسب قد ايه او هخسر قد ايه لو دخلت في المشروع دوت، وبناء على النتيجة بيبدأ يحدد هيخش ولا مش هيخش في هذه التجارة. كذلك جريج كان من التجار، فنظر الى الدنيا والى الاخرة، فوجد ان هو لو ربح الدنيا باسرها ثم انتهى به الامر ان هو دخل النار، فانه لم يربح شيء بل خسر كل شيء. وكذلك نظر الى الدنيا ايضا، ونظر انه لو خسر الدنيا باسرها ثم دخل الجنة فانه لم يخسر شيء بل ربح كل شيء عند الله سبحانه وتعالى. فبدأ جريج يحب ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى يوما بعد يوم، حتى انه وصل الى انه احب الصلاة وفتح الله عز وجل عليه في باب الصلاة. فبدأ جريج يصلي ويكثر من الصلاة، ويصلي صلاة وراء صلاة حتى أصبح وقته كله في الصلاة. وطبعا كان في بني إسرائيل شرعت الرهبانية. الرهبانية هي ان هو العبد العابد ده عايز يتقرب الله سبحانه وتعالى، بيبني صومعة وبيخلو عن الناس ويترك الدنيا ويترك التجارة ويترك كل شيء ويترك أمور الدنيا كلها ويتفرغ للعبادة. طبعا دي مش مشروعة عندنا ومش في شرعنا، لكن كانت مشروعة في عهد جريج. فجريج بالفعل بدأ يتفرغ للعبادة وبنى لنفسه صومعة وبدأ يصلي في هذه الصومعة باستمرار، فبدأ يتفرغ للصلاة في هذه الصومعة، ويوم بعد يوم فتح الله سبحانه وتعالى عليه جدا في الصلاة وأصبحت الصلاة تشغل كل وقته. تمام. مرت الأيام وجريج كل شوية حد بيجي عشان يزوره او يطلب منه شيء فيقطع عليه صلاته وعبادته، فاراد ان محدش يقطع عليه هذه الصلاة. فعمل ايه؟ كسر السلم بتاع الصومعة وجعل لنفسه سلم من حبل، يعني كسر السلم اللي هو المبني ده وعمل سلم من حبل. لما يريد ان ينزل من الصومعة لاداء اي شيء يريد لنفسه يعني ان يقضيه، ينزل يشتري مثلا طعام يقضي حاجته اي غير ذلك، ينزل الحبل اللي هو بتاع السلم وينزل، ولما يرجع تاني للصومعة يطلع الصومعة ويسحب الحبل فلا يستطيع احد ابدا ان يقطع عليه صلاته، وظل على هذه الحال والصلاة بقى ملأت كل وقته. فمرت الايام وكانت ام جريج تأتي لتزور جريج، فكانت بتعمل ايه؟ كانت تأتي الى اسفل الصومعة وتضع يدها على جبهتها وترفع بصرها الى اعلى، وده المنظر ده عمله النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة وهو بيحكي لهم الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مثل ليهم المشهد ده، فوضع يده على جبهته، يعني حاطط ايده زي ما يكون حد كده بيبص ايه بيداري عينيه بالشمس، فحط ايده كده على جبهته فوق عينيه وبترفع نظرها لفوق تبص للصومعة وتنادي اي جريج اي جريج اي جريج ثلاث مرات، كل مرة بتنادي ثلاث مرات لمدة ثلاث مرات، يعني بتنادي عليه تسع مرات. تمام. في المرة اللي هي جت فيها دي نادت ثلاث مرات ورا بعض، اي جريج اي جريج اي جريج. سكتت شوية وهو يسمع نداءها ويقول في نفسه، طبعا هو بيصلي الوقت بتاع كله في الصلاة، فقال اي ربي امي وصلاتي، يعني احتار يا رب الأرض ليك والأولى إن أنا أكمل صلاة ولا أطلع أسيب الصلاة وأرد على أمي الكبيرة العجوزة اللي جاية تعبانة ونفسها تشوفني ومشتاقة إن هي تنظر إلي. وفي رواية إن هي قالت أي جريج أشرف أكلمك، يعني مش عايزك تنزل، أنت بس بصلي من الصومعة أتكلم معك شوية وارجع تاني. فما ردش عليها، فردت المرة التانية وقالت أي جريج أي جريج أي جريج، نفس الموضوع برضو، وهي وضع يدها على جبهتها كما يعني صور النبي صلى الله عليه وسلم. فتردد مرة أخرى وقال أي ربي أمي وصلاتي، قعد محتار أعمل إيه. في الآخر اختار الصلاة، في الثالثة اختار الصلاة برضو. فغضبت أمه غضبا شديدا وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. طبعا يعني معانا هنا وقفة مهمة جدا، وهي ان بدأت القصة معانا من هنا، يعني بداية الفتنة والمأساة اللي عاشها جريج وهو عابد من العباد وزاهد من الزهاد، لدرجة ان صيته بلغ بني اسرائيل وتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين اكتر من كده، رجل يعني وصل مرتبة كبيرة جدا في العبادة، ومع ذلك وصل او دخل في هذه الفتنة. ليه؟ لانه لم يكن محصن بعلم يحمي عبادته، يعني لابد للعابد ان يبقى عنده قدر من العلم يعرفه ايه الصح من الغلط. للأسف كان جريج ما عندوش القدر ده من العلم، فما قدرش انه يفاضل بين الاولويات، ودي مشكلة كبيرة جدا لأي انسان في طريق العبادة اللي هي المفاضلة بين الاولويات. طب انا افرض ان انا مش عارف استفتي واعرف ديني واعرف الصح ايه واعرف كيف اعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. للأسف جريج ما كانش عنده العلم ده ولا البصيرة ديت، فده ادى ان هو اختار غلط، واختياره غلط هو الذي اوقعه في هذه المأساة او هذا الامتحان. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو دعت عليه ان يفتتن لفتتن، يعني لو كانت ام جريج دعت على جريج مش مجرد ان هو يرى وجوه المومسات ولكن يفتن ايضا فيقع في الزنا والعياذ بالله لوقع، لكن الله عز وجل عصمهم ذلك. طبعا وفي فايدة جميلة جدا كمان معانا للامهات، لو معانا النهاردة حد من الامهات او سمعنا، ان اوعي غضبك يدفعك ان انت تدعي على حد من اولادك، لعل الدعاء ده يصادف لحظة اجابة وتندمي انت اول واحدة بعد كده على اولادك لما تصيبهم هذه الدعوة. تمام. الشاهد من القصة ان ام جريج دعت على جريج وقالت ايه اللهم لا تمته حتى ترياه وجوه المومسات. جميل. بعد كده بدأ صيت جريج يزيع في الافاق، كل بني اسرائيل بيتكلموا، عارفين جريج التاجر المشهور اللي كان عنده فلوس وتجارة ايوه حصل له ايه، ده ساب الدنيا بتاعتنا دي خالص وساب التجارة الرائجة بتاعته وتفرغ للعبادة وللصلاة، لا وكمان اعتزل الدنيا وترهبا وبنى لنفسه صومعة يعبد الله سبحانه وتعالى فيها. فطبعا الصورة دي صورة مستفزة جدا لاهل الضلال والاجرام، ودي نقطة هتيجي معنا الوقت، ان دايما اهل الضلال والفجور والاجرام بينهم وبين اهل الطاعة والعبادة عداء عايزين نقول ان هو لا ينتهي، عداء كامن، عداء مستمر وضروري. وده منين؟ ده لان في شعور، بل هو حقيقة مش مجرد شعور، ان دايما اهل الطاعة هم حجة الله سبحانه وتعالى على اهل المعصية والضلال. جبنا كلام ده منين؟ من سورة المؤمنون لما اهل النار نادوا الله سبحانه وتعالى وقالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. الله سبحانه وتعالى ومفسرين بيقولون ده اخر رد ربنا رد عليهم، لان قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فدي كانت اخر كلمة قالوها. تمام. فربنا سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قطع لسانهم بقى عن الكلام بايه، الحجة اللي انتهت كلامهم او حجتهم بعدها، قال انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا. يبقى اذا كان وجود هؤلاء العباد في نفس الفتن ونفس العصر ونفس الظروف ونفس الشباب ونفس القوة ونفس المال اللي عند اهل المعصية كان عندهم، لكن هم تركوا الدنيا وقدروا يتغلبوا على شهواتهم وعلى الفتن اللي حولهم وينتصروا ويصلوا الله سبحانه وتعالى، كانوا هم حجة الله سبحانه وتعالى على اهل المعصية. فاهل المعصية فاهمين ده كويس جدا، واهل الضلال فاهمين ده كويس جدا، لذلك بينهم وبين اهل الطاعة عداء مستمر لا ينقطع، فلذلك ارادوا ان هم يكسروا النموذج ده. فعملوا ايه؟ تذكر بنو اسرائيل عادوا يكلموا ده في جريج وعمل وسوى هو ومنبهرين به ومش عارفين يعملوا عشان يكسروه. فكان في امرأة بغي زانية من الزواني كانت قاعدة معاهم. طبعا هما يعني ودوت برضو هيعرفنا ده مستواهم، يعني هما قاعدين بيتكلموا معاهم ايه، معاهم بغي، يبقى هما ايه اكيد زناة بلا شك يعني. طب الزناة من هم ولا الشرف؟ ده اللي هنعرفه اخر قصة. فقالت البغي وكان يتمثل بحسنها، يعني كانت من اجمل البغاة والنساء الفنانات اللي في عصر بني اسرائيل اللي كان في جريج. فقاعدة بتسمع الكلام اللي بتقال عن جريج، قالت لهم يعني ايه ده جريج ده ما ياخدش مني اي حاجة خالص، ان شئتم لا افتننا. انتوا فاكرين جريج ده ايه يعني؟ ده انا هروح افتن وارجع يعني. قالوا قد ايه قد شئنا. وفي رواية ان قالوا لها لك كذا وكذا من الذهب ان انت فتنتيه، يعني قالوا لها كمان ده انت يبقى لك مكافأة قد كده من الذهب لو انت قدرتي تكسري هذا النموذج اللي هو جريج. فذهبت هذه المرأة البغي الى جريج وارادت ان تفتنه، فانتظرته لما هو جريج طبعا كان في الصومعة، امه نفسها ما عرفتش توصله، فازاي البغي ده هتوصله؟ فمش عارفة طبعا، فضلت قاعدة مستنية لحد لما هو نزل لقضاء شيء من اغراضه يعني. وبعدين بعد ما هو راجع للصومعة تعرضت له، وقفت في الطريق عشان ايه تفتنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة اللي معانا النهاردة بقى محور الدرس، فلم يلتفت اليها. طبعا دي من محاور درس فوائد كتير هنتكلم عنها، بس احنا اخترنا دي بالذات لان فلم يلتفت اليها هو منهج حياة ومعاملة في كل الفتن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب لنا مثل بالاسلام، وان الاسلام في طريق صراط، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما اللي هو الاسلام، وعلى جانبي الصراط سوران في اسوار اللي هي حدود الله سبحانه وتعالى، وفي ابواب مفتوحة في السورين اليمين وشمال، يعني كأن الإسلام ده طريق كده انت ماشي فيه، والطريق ده على يمينك وشمالك سورين، سور يمين وسور شمال. السورين دول مش مقفولين، لا فيهم أبواب، كل باب هو باب للفتن، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، وعلى كل باب سطور مرخاء، في ايه ستارة قافلة عليه. انت ماشي وعلى يمينك وشمالك ستارة، انت مش شايف اللي بره طول ما انت ماشي على الطريق المستقيم، بينك وبينه ستارة، بس الستارة دي يعني حاجة ضعيفة انت ممكن تشدها بإيدك وتفتحها. فيأتي في قلب الانسان انه يقول ايه، القي نظرة كده اشوف الناس دي بتكلم عن ايه، ادخل المواقع دي اشوف شكلها ايه، اخش الجروبات بتاعة الشباب دول اشوف البوظان بتاعهم شكله ايه كده، عشان اخد فكرة عشان اما ادعوهم اي حاجة من الكلام دوت المسوغات دي. فيقول واعظ الايمان في قلب العبد المؤمن للمؤمن، ويلك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. وليه هي نفس القاعدة برضو اللي هي فلم يلتفت اليها، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام انك ان تفتحه تلج. انت لو فتحت بس الستارة عشان تاخد فكرة او تلقي نظرة، انسى، انت ضعت خلاص، لان ستلج. اياك ان مثلا بنت متبرجة او كده تبعت لك صداقة على النت تقول لما ادخل صفحتها شوف البنت دي عاملة ازاي، انك ان تفتحه تلج. اياك ان مثلا يجي لك معاكسة او حاجة من رقم غريب او من شاب على النت تقول لما اشوفه يمكن يطلع واحد محترم او يمكن يكون عايز حاجة او بيسأل على سؤال او حاجة، ويلك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. اياك ان يحصل اي محادثة بينك وبين اي واحدة زميلتك لضرورة من ضرورات فتقول بقى ايه اخد رقم تليفونها او ابقى اسألها عن حاجة بعد كده او افتح معها حوار، ويلك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. فلذلك النبي عليه السلام لما حكى عن جريج قال فلم يلتفت اليها، يعني سيدنا جريج لم يلتفت الى هذه المرأة. وكذلك النبي عليه السلام حذرنا وقال ويلك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. فبالفعل سيدنا جريج رجع الى الصومعة وبدأ يتعبد تاني وكأن ما فيش حاجة حصلت. فطبعا المرأة اللي هي كانت فنانة كبيرة جدا ومشهورة في بني اسرائيل وعندها من الجمال ويتسامع الناس بحسنها، هترجع تقول لهم ما قدرتش افتن جريج، ده مشكلة كبيرة جدا، ده هم بيحفوا وراها عشان يقعدوا معاها وهي تروح لجريج بنفسها ما يبصلهاش، هتعمل ايه؟ مش ممكن. فلازم انها ترجع تقول انها قدرت تفتنه. عملت ايه؟ قعدت تدور على اي حد تفتنه، فوجدت راعي كان يأوي لصومعة جريج، كان في راعي بيرعى الغنم جنب ايه صومعة جريج وبينام جنب الصومعة او بيقعد جنبها يعني. فراحت للراعي قعدت معاه فوتن بيها زنى بيها، رجعت بعد ان زنى بيها وهي حامل من الزنا، وادعت انها حامل من مين؟ من جريج. طبعا ظلت هذه المرأة تكابد 9 أشهر كاملة الام الحمل والولادة بعد 9 أشهر عشان ايه؟ عشان تلوث سمعة جريج وتكسر هذا النموذج المسلم الموحد لله سبحانه وتعالى. لذلك يعني اللي منا متجوز مثلا او اخواتنا المتجوزين عارفين يعني ايه الم الحمل والولاده، ان واحد تقعد 9 شهور في الام وفي تخوفات ويجي لها كذا ويجي لها تعب وينزل على دم، لا يجي لها مغص، لا ترجع، لا تروح للدكتور، لا تكشف، لا يعني مرر والام كبيره جدا. بس كل ده بيهون في سبيل انك يبقى عندك ابن من الحلال او ترزق ذريه صالحه. لكن هذه المراه مش عشان كده، ده عشان ايه؟ عشان تلوث سمعه رجل شريف ورجل عابد. وده يعطينا فكره قد ايه اهل الضلال واهل الباطل عندهم في بعض الاحيان استعداد كبير جدا، هم يبذلوا من وقتهم ومن ألمهم ومن أموالهم لكي يصدوا عن سبيل الله. لذلك قال الله: إن تكون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهم قد يألموا زينا أكتر، لكن وقال الله: إن كان مكروه لتزول منه الجبال، لكن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فبس احنا نعرف إن هم بيبذلوا، مش الموضوع مش هزار. فعادت هذه المرأة البغي وهي حامل من الزنا، فايه اللي حصل؟ طبعا بقى ايه الموضوع بقى لازم يمشي رسمي. هم احنا قلنا ان هم كانوا الاول قاعدين هم مع البغي ودي حياتهم ودي عيشتهم، لكن الوقت لما الكلام مس جريج الراجل الصالح العابد، لا ده احنا لازم نمشي رسمي بقى ونشوف الموضوع يمشي ازاي. طبعا اول حاجه عملوها رفعوا قضيه ورفعوا الامر للملك بتاع بني اسرائيل. الملك طبعا ازاي يحصل كده جريج العابد يزني؟ ما هو الناس كلها بتزني، اشمعنى جريج؟ لا الا جريج، اهدموا صومعته واتوني به. الوقت بقى الشرف طلع عليهم، بهم حراس الدين وحراس العداله وحراس الشرف. لما طعن جريج لم يزني، طعن بس واتهم بالزنا، بقى هم ساعتها بقى ايه مثلوا الدور بقى ان هم حراس العداله وحراس الانسانيه وحراس الشرف وحراس الدين وحراس القيم، ويحكموا بقى جريج ويجيبوه على الفضائيات ويطلعوه. ازاي عملت كده يا جريج؟ فعلا جابوا جريج وبدأوا الملك قال لهم: روحوا اهدموا الصومعة وهاتوا جريج وتعالوا. بالفعل اهل القرية او اهل البلد دي راحوا لجريج وهدموا صومعته وجاءوا به. طبعا جريج حياته كلها في الصلاة، امه لما جت ما عرفتش تكلمه، فهو عمال بيصلي، هم ينادوا عليه بيصلي، فبدأوا يهدموا الصومعة. حتى لما بدأت الصومعة تنهار نزل اليهم جريج وقال: ما هذا؟ قالوا: أنت زنيت، أنت فعلت. وجاءوا به وظلوا يضربونه ويجرونه من أنفه. وفي رواية إن هم ربطوه في حبل وربطوا البغي في حبل وجاءوا بهما مربوطين، إن هو بقى اللي زنى بالبغي ديت، تمام، وجاءوا بهما ليقيموا عليهما الحد. فلما جريج طبعا احنا اتكلمنا إن هو ربنا سبحانه وتعالى فتح له في الصلاة، ودي أيضا نقطة أخرى، ان ربنا سبحانه وتعالى اذا فتح لك في باب من ابواب العبادة فاعلم ان الله سبحانه وتعالى سيجعل لك فرج ومخرج من هذا الباب ايضا. فلما فتح الله سبحانه وتعالى لجريج باب الصلاة كان المخرج بتاع قصته ايضا، ان هو لما وقع في هذه الفتنة قال لهم: دعوني اصلي. هو حياته كلها صلاة، فلما صلى خرج من الصلاة وذهب الى الغلام وضرب بطنه وقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فأنطق الله عز وجل له الغلام وأجرى له كرامة أن طفل صغير زي دوت ينطق ويتكلم ويقول أبي الراعي، وبالفعل تكلم الطفل وشهد بالحق وأنطق الله عز وجل هذا الغلام، ودي معجزة من معجزات. فتكلم وقال أبي الراعي، فبهر الناس وانطلقوا وسبوا على جريج يقبلونه ويعظمونه ويعتذرون اليه، وقالوا له: نبني صومعتك من ذهب. خلاص احنا ايه كسرنا الصومعة وهديناها، المرة دي احنا هنبنيها ولكن من ذهب. قال: لا، ولكن اعيدوها من طين كما كانت. وده ايضا من زهد جريج في الدنيا، ان هو كان هما بدأوا بقى يعني يتمسحوا بيه وكده، كان ممكن يبني نفسه مقام بقى ويعمل مقام جريج والناس تطوف حواليه وكده، لكن هو علم ان الغلو في الصالحين هو سبب البلاء، فقال لهم: لا، ابنوها من طين كما كانت. فده في زهده وفي خوفه ايضا من البدع والمحدثات اللي بتحصل. مش معنى كده ان هو كان عالم بكل شيء، لكن هو كان عنده علم بدي، وان كان عنده علم ناقص في مسألة امه. فبالفعل بنوا الصومعة من طين مرة اخرى، فعلى عليها جريج وعاد يعبد الله سبحانه وتعالى كما كان. طبعا القصة انتهت كده، لكن معانا فوائد كتيرة جدا ذكرناها هنراجع عليها تاني. اولا مسألة ان لو حسبنا الدنيا بمنطق الربح والخسارة، هل ايه الدنيا لا تساوي شيء؟ ان الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. كذلك ان تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، او يعرفك في الشدة، يعني انت لما تتقرب الى الله او انت لما تتقرب الى الله بالعبادة والصلاة او غيرها من العبادات، اعلم ان الله سبحانه وتعالى لن يتركك ابدا وانك مع الله. كذلك مسألة ان دعاء الام وبر الوالدين، طبعا مهم جدا ان احنا نعرف ان بر الوالدين مقدم على اشياء كتير جدا، لا سيما اخواننا اللي هم في بداية الالتزام. خد بالك جدا من الصدام مع ابوك وامك ومع والدك ووالدتك، لان دوت بيكون سبب صد عن سبيل الله من جانب، وسبب انك ممكن تقع في محظور كبير جدا، لان العقوق هو كبيرة من الكبائر، فاحذر في معاملتك لوالديك. كذلك الامهات يحذرنا من الدعاء على الاولاد. كذلك ان احنا عرفنا قد ايه في اعداء للاسلام بيبذلوا وعندهم استعداد يبذلوا المال والشرف والعرض والجهد في سبيل الصد عن سبيل الله، ومثال هذه المرأة البغي. كذلك القصة بتكشف لنا مخططات اعداء الاسلام اللي بيستخدموا الشهوات والنساء والمال في الصد عن سبيل الله. الحرب مع الاسلام مش حرب فكرية فقط، ده هي يا ريت كانت حرب فكرية وحرب سلاح كنا انتصرنا فيها بلا شك، لكن المشكلة ان هم بينخروا في صف الامة بالشهوات والشبهات حتى يضعفوا ويفوتوا في عدد الامة. قصة كشفت لنا ذلك. كذلك عندنا القاعدة الرئيسية اللي خرجنا بها ايضا من الدرس، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج فلم يلتفت اليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلك لا تفتح انك ان تفتحه تلج. واخيرا زي ما احنا قلنا ان دايما اهل الضلال بيمثلوا ان هم اهل الشرف واهل الدين وحراس الشريعة وحراس العقيدة، لما فقط يتهم رجل من اهل الدين او من اهل العبادة او من اهل الصلاح يتهم باي تهمة، عملوا نفسهم بقى هم ايه اللي هيخلصوا المجتمع من شروره، وهم اللي هيقيموا عليه الحد، وهم اللي هياخدوه للملك، وهم اصلا زناة وكانوا قاعدين مع البغي. لكن ذلك مكر لا يحيق المكر السيء الا باهله. كذلك بقى قلنا في الاخر زهد جريج في الذهب، وانه رجع تاني يعبد ربنا في صومعة من طين، وان هو قفل باب الغلو في الصالحين. واخر حاجة خالص ان الله عز وجل يرفع العبد بالبلاء، فجريج قبل هذا البلاء الذي وقع به كان انسان عادي متعبد محدش عارف قيمته، لكن لما ابتلي هذا البلاء وظهرت براءته واجر الله عز وجل على يد هذه الكرامة، رفع عند الله بثباته على طاعة الله وصلاته حتى وقت الازمة، ورفع عند الناس لما علموا براءته وعلموا انه على الحق. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين.